إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة المسلمون ما من شك أن أهم مرحلة في عمر الإنسان يمر بها في حياته هي مرحلة الشباب فيها تزدهر القوة وتظهر الفتوة ويتضح معالم الشخصية في هذه المرحلة بالذات التي تعد من أقوى مراحل الإنسان في هذه الحياة الدنيا والناس في مرحلة الشباب ينقسمون إلى قسمين من حفظ ومن ضيع فمن أفنى شبابه وأبلاه في طاعة الله تبارك وتعالى وقضى عمره وأيام الشباب فيها فهذا قد حفظ هذا الشباب لأنه لم يضع لأنه قد خزن وادخر له عند الله عز وجل أجرا عظيما وثوابا جزيلا أما الذي يقضي تلك الفترة في الغفلات والبعد عن عبادة رب البريات فذلك قد ضيع شبابه ضيع شبابه فيما لا يعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة فإن الرجل إن حافظ على شبابه وأطلق هذا الشباب وتلك القوة في طاعة الله عز وجل فإن الله يحفظ هذا الشباب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك أما من ضيع شبابه في الملذات فإن هذه الجوارح تضيع بهذه الإضاعة في قوة الشباب ستجده في آخر مراحل الشباب بل ربما يكون في أوجها وفي منتصفها يصاب بالأسقام والأوجاع وغير والأمراض وغيره لذا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم شريحة من المسلمين بخطاب خاص إلا الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن ما خص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة من مراحل الإنسان ولا طائفة من المسلمين بتوجيهات عامة أو خاصة كما وجه بها الشباب، ولذلك نبه على هذه التوجيهات بمزيد من الترغيب، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أصناف من الناس يوم القيامة، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، يوم أن يكون الناس منهم من يغرق في عرقه، يوم أن يتمنى الناس أن يحشروا من أرض المحشر ولو إلى النار، وإذا قلوبهم واجفة، وإذا الأنبياء والصالحون يقولون يا رب سلم سلم. في ذلكم اليوم المغيب الذي تدنو الشمس فيه من الرؤوس قدر ميل، وإذا بهؤلاء الشباب الذين نشأوا في طاعة الله عز وجل يستظلون بظل الرحمن تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم شاب نشأ في عبادة الله. ومعنى أن نشأ في عبادة الله أي كان عابدا لله عز وجل مطيعا لربه تبارك وتعالى، لم يضيع أوامر الله وأركان الإسلام من الصلوات والصيام وغيرها، بل حافظ على القيام بأمر الله عز وجل، فنشأ في عبادة الله تبارك وتعالى. فإن مثل هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل هو موصان ومحصل ضد الشهوات وضد الشيطان، والله عز وجل يوم القيامة يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على توجيه بعض شباب الصحابة رضي الله عنهم، فلقي يوما عبد الله بن عمر وكان شابا، فقال له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأثرت تلك الكلمات في عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك كل من سمع تلك الكلمات من عبد الله بن عمر إلى يومنا هذا يتأثرون بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر رضي الله عنه ما يذكر نفسه بعد هذا الحديث، يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يوجه شباب الصحابة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله تبارك وتعالى بما يعود عليهم نفعا في الدنيا، وكذلك بما يعود على أمتهم، لأن الشباب إذا صلح حالهم هم ذخر الأمة، وهم دعامة الأمة، وهم حملة رواء هذه الأمة. فإن فسد هذا الشباب فسد القطاع العريض من هذه الأمة، وما وجدت الأمة رجالا يحملون تلك الدعوة ويحافظون على كيان وبيضة هذه الأمة. لكن لما جاء أو أرسل إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأنه رأى رؤيا أفزعت، فأرسل مع أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أرسل يقول: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ولشباب الأمة بأن يستقيموا على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن في استقامتهم على طاعة الله تبارك وتعالى إقامة لكيان هذا الأمة، لأن هؤلاء الشباب يصغرهم غيمان، فإذا رأوا من سبقهم من هذا الجيل على الفساد صاروا على نحوهم أو على الأقل تأثروا بهم، وأما إن وجدوا من سبقهم من شباب الأمة على الاستقامة والطاعة لله رب العالمين ف
فهم يتأسون بهم ويعملون بعملهم، فينصرح قطاع عريض من هذه الأمة ويستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا ما نفقده، لأن أعداء الإسلام في تلك الآونة قد صوبوا سهامهم وجنودهم من الجن والإنس على شباب المسلمين حتى يفسدوهم وحتى يضلونهم وحتى يخرجوهم عن طاعة الله تبارك وتعالى إلى الشهوات والملذات المحرمات، حتى يتفتت عضد أو كيان هذه الأمة، وتسير هذه الأمة كما هو الحال الآن ضعيفة بها من الهوان والضعف ما يشجع أعداء الإسلام على النيل منها. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان الاهتمام بشباب المسلمين أمرا عظيما ينبغي أن يتنبه إليه الآباء، ينبغي أن يتنبه إليه الصغار والكبار على حد سواء. ولذلك إن الله عز وجل يعجب سبحانه وتعالى بالعبد ينشأ لا هوى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الشاب لا صبوة له، أي ليس عنده ميل للهوى، سواء كان هذا الهوى هوى للشهوات أو هوى للبدع والشبهات. إذن استقامة الشباب تستقيم الأمة، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بمزيد من التوجيهات ومزيد من التنبيهات حتى تستقيم هؤلاء الشباب على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا ما استقاموا سارت الأمة إلى ربها تبارك وتعالى بلا عثرات وبلا عقبات. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بتلك التوجيهات جيلا عظيما، والمتأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة من حوله ممن حمل لواء هذا الدين لوجد أنهم جميعا كانوا شبابا. فإن نظرت إلى حملة لواء هذا الدين فهما صنفان هم العلماء والقراء. فمن العلماء كان من؟ كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان معاذ شابا، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سبق العلماء برتوة، أي برمية حجر، وهو من شباب الأمة. كذلك أيضا ممن حمل هذا العلم ونشره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان يقول وكل ما كان يفعل نشرا لهذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الذي ينبغي على جميع وعموم المسلمين أن يلتزموا بنهجه وأن يعملوا بعمله وأن يتأسوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من حملة لواء هذا الدين عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وكان أيضا من علماء الصحابة الذين نقلوا لنا زقما كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سننه ومن هديه وأيامه. كذلك أيضا منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. فانظر لكل هذه الأسماء اللامعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل سيرتهم وحياتهم لوجدتهم شبابا، ما كانوا كهولا أو شيوخا أو أطفالا، بل كانوا شبابا، إما في ريعان شبابهم أي في بداية الشباب، وإما في منتصف شبابهم، وإما في آخر شبابهم، أي كلهم بمختصر المقال كانوا في مرحلة الشباب. إذن ما حمل علم النبي صلى الله عليه وسلم ونقله للأمة إلا الشباب. ولذلك لما تنظر وتتأمل في كتب الحديث والمسانيد، تنظر إلى أكابر الصحابة، من أكابر الصحابة سنا؟ من؟ أبو بكر وعثمان وعمر وغيرهم، ومن من العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء يعد من أكابر الصحابة سنا. فانظر مثلا إلى مسند كمسند أبي هريرة، أي عدد ما نقل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ونشره على المسلمين، وما نقل هؤلاء العشر المبشرين بالجنة عن المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، لوجدت أن أبا هريرة يفوقهم عددا وكثرة، لأن الشباب له القدرة على الأخذ وله القدرة على التحصيل، وكذلك له القدرة العليا على أن يبلغ المسلمين بهذا الدين أو بهذا العلم. أيضا كان ممن حمل لواء هذا الدين هم القراء الذين قرأوا القرآن وحفظوه وعلموا به وعلموا به من خلفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين قراء يعلمون المسلمين اختار أربعة، فقال خذوا القرآن من أربعة، وكان منهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عين أربعة يؤخذ منهم القرآن أو يتعلم منهم القرآن، وكانوا هؤلاء الأربعة شباب، ما كانوا شيوخا أو كهولا وإنما كانوا شبابا، وهذا ينبئك على أهمية الشباب لهذه الأمة، لأن هؤلاء الشباب هم أعمدة وركائز هذا الدين الذين يحملون العلم والهم. فإن حمل العلم وحده لا يكفي، لابد أن يكون هنالك من يحمل هذا الهم فيقوم به ناشرا للمسلمين، ويقوم به ذابا عن هذا الدين، ويدافع عن هذا الدين بالسنان وبالبيان وبالكلام وبالجوارح. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غالبيتهم من الشباب، بل انظر وتأمل إلى عامة المسلمين الذين كانوا في مكة وعليهم قامت دعوة الإسلام، لوجدت أن هؤلاء كانوا جميعا من الشباب، بلال وعمار وخباب وغيرهم، كل هؤلاء كانوا شبابا، ما كانوا شيوخا ولا كهولا. إذن ما قام هذا الدين إلا على أكتاف الرجال وعلى دمائهم وعلى أرواحهم. فلذلك أيها الأحبة الكرام، نحن ننبه على ذلك لما؟ لأننا نرى من شباب الأمة الآن تخاذلا وانتكاسة على القيام بمهماته التي عينها له الإسلام وحضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فشبابنا اليوم لاهٍ لاعب غادي رائع، لا يلوي على شيء، يكاد الرجل منهم أن يصل في العمر إلى أكثر من 30 سنة ولم يتحمل مسؤولية نفسه بعد، إما يعتاد على نفسه بكسب رزقه أو أن يفتح أو يعول بيتا أو أن يكون له قوامة على شيء، حتى على نفسه لا يستطيع، لا يتحرك بذاته تجاه مسؤولياته الخاصة، فكيف بمسؤوليات تجاه من يعول وتجاه من هو مسؤول عنه، إن كان له إخوة صغارا أو إن كان له آباء كبارا، فأين هو من ذلك؟ لن تجد شيئا. ولذلك الآن الأمة تئن من تخاذل الشباب وابتعادهم عن مهامهم التي المفروض أن يوكل بها إليهم، في حين أننا نرى من أعداء الإسلام من إذا دب الشباب في جسد الولد منهم ابتغى الرزق واستقل بنفسه وجعل لنفسه بيتا وربما جعل لنفسه أسرة وصار مسؤولا عنها. إذن أيها الأحبة الكرام، الإسلام قائم ودعائمه وركائز شباب الأمة، عليهم يقوم هذا الدين وبهم يدفع الله عز وجل ويذب بهم أعداء الإسلام عن هذه الأمة وعن هذا الدين. فلذلك كان التنبه لتلك المرحلة أمرا مهما وعظيما جدا. بل انظر وتأمل إلى دعاة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده الذين دعوا إلى هذا الإسلام، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن أعظمهم أثرا الذي جعل الله عز وجل الفتح على يديه ومكن الله عز وجل لدولة الإسلام على يديه هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، حينما أراد الأنصار من يعلمهم أمر دينهم ومن يدعوهم إلى الإسلام أرسل معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب بن عمير. وما كان مصعب رضي الله عنه كان شابا صغيرا، خرج إلى الأنصار وما زال قائما بهم حتى جاء إلى العام القابل، وقد بلغ معه عدد أو جاء معه إلى الحج للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه عددا كثيرا من الأنصار الذين أسلموا، حتى أنه ما كان بيت في المدينة إلا وفيه رجل أو امرأة مسلم، إلا ودخل الإسلام كل بيت من بيوت المدينة. قد هيأ الأرض قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم على يديه وتعلم منه الحكمة، فصار بها حتى أن الله عز وجل جعل فتح المدينة على يديه. إذن أيها الأحبة الكرام، كان أمر الشباب أمرا مهما جدا ينبغي أن ننتبه إليه، وينبغي أن نبذل المساعي وأن نبذل الأسباب حتى نجعل شبابنا يستقيمون على طاعة ربنا تبارك وتعالى، لأنهم إن استقاموا استقام أمر الأمة وعلى شأنها وارتفعت كلمتها، لأن الشباب هم ذخر الأمة. فمن الذي سيقاتل؟ من الذي سيدافع؟ من الذي سينشر الإسلام في ربوع الأرض؟ إنهم الشباب. مما يدللك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعد جيشا لقتال من؟ لقتال بعض القبائل العربية التي كانت تنتمي للروم، وكانوا يقفون أو يجلسون أو يتوطنون عند أطراف هذه الأمبراطورية أو أطراف تلك الدولة الرومية. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز إليهم جيشا لقتالهم حتى يردعهم، لأنهم كانوا يتسببون في مشاكل للدولة الإسلامية، فأعد جيشا وأمر عليه من؟ أسامة بن زيد ابن حارثة. وكان أسامة بن زيد لم يجاوز 20 من عمره بعد، والبعض قال بل كان في 17 من عمره. إذن شاب صغير في مثل هذه السن ما خرج قائدا لجماعة حتى يتنزهوا أو يخرجوا في معسكر تثقيفي، بل خرج حربة أكبر دولة وجدت في هذه الآونة هي دولة الروم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب أسامة بن زيد، وإنما ما أقام أسامة بن زيد في مقام القائد إلا لعلمه بقدرته القتالية أولا، وبقدرته العقلية ثانيا، وبحكمته على إدارة جيش قد يكون فيه أو فيه بالفعل أبو بكر وعمر. وعد الجيش وجهز، فلما هم الجيش بالرحيل إذا بالأنباء قد جاءتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، فتأخر الجيش أياما حتى تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، ثم سير الجيش على خلاف بين الصحابة لأن العرب قد ارتدت والأمر أصبح خطيرا يستدعي وجود جيش في المدينة، لأن المدينة قد تكون مهددة بالغزو. ومع ذلك أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة، فخرج أسامة من المدينة فغاب عنها 35 يوما. ما فعل أسامة في هذه 35 يوما؟ قاتل 5 من القبائل التابعة لدولة الروم على تخوم الروم وأردعهم حتى لا يعتدوا على المسلمين في تلك المناطق. ورجع أسامة رضي الله عنه إلى المدينة بعد 35 يوما ما كان في جيشه واحدا قد جرح أو واحدا قد قتل، خرج ورجع بلا خسائر قط، وقد غنم أموالا وسلم، حتى أن المسلمون كانوا يقولون ما رأينا بعثا أو جيشا أسلم من جيش أسامة، لأنه خرج ورجع بلا خسائر لا مادية ولا بشرية، ولكنه رجع أيضا بغنائم وبغيرها. إذن المقصود في هذا الأمر أن كان هنالك من هؤلاء القوم من كان عمره دون 20، ومع ذلك أوتي من الحكمة والقدرة والملكة العقلية على أن يدير جيشا فيه أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وكان نصره نصرا مؤزرا، ورجع إلى المدينة سالما غانما. هكذا كان شباب الأمة الذي ينبغي علينا أن ننظر إليه وأن نعمل بعملهم وأن نتأسى بحالهم، لما كما يفعل بعض شبابنا الذين يتأسون ببعض اللهين من لعيب الكرة، إما إن كانوا من المسلمين أو من الكفرة على السواء. كذلك منهم من يتأسى بالفاسقين والفاسقات من المغنيين والمغنيات وغيرهم، أو الراقصين والراقصات. وهذا مما ينبغي أن نصرف عنه أبناؤنا وشبابنا، وأن يوجهوا إلى القدوة التي ينبغي عليها أن يقتدي بها المسلم، والأسوة التي ينبغي أن يتأسى بها المسلم، وهم نبيع الهدى ومصابيح النور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو علم وعبادة وتقوى وورع. فإن سألت عن أعبد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان منهم من يقوم الليل كله، ومنهم من كان لا ينام الليل ولا ينام النهار، ومنهم من كان يكثر ويسرد الصوم سردا ويكثر منه إكثارا، ومنهم من كان يقرأ القرآن ليل نهارا، وكانوا نجوما لمن بعدهم يهتدون بهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، نحن في حاجة ماسة لمراجعة شبابنا، وأن نوضح لهم ونبين أنهم إن تبعوا وتأسوا تذوا واقتدوا بالخارجين عن دين الإسلام وبالعاصين والمنافقين والكافرين فإنهم يحشرون معه. نعم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فمن أحب الصحابة فهو معهم يوم القيامة في الجنة، ومن أحب غيرهم من الكفار والعاصين فهو معهم يوم القيامة في النار. فلذلك ينبغي أن يوجه الشباب لما فيه خيرهم في الدنيا وفي الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة جدا، لذلك كان التنبه إليه مهما. انظر وتأمل إلى قول تلك المرأة الصالحة العابدة العالمة حفصة بنت سيرين رحمها الله. قالت رحمها الله: يا معشر الشباب اعملوا فإن الشباب هو القوة. يا معشر الشباب اعملوا، أي اعملوا من الطاعات وأعمال الخير والبر، فإن الشباب هو القوة. فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره، وإنما تملأ النهار في أوله، يعني في آخر أي وأوقات الشمس لا تملأ السماء ولا تملأ الأرض نورا، وإنما متى تملأ الشمس الأرض نورا في أول أمرها. فكذلك الشباب إذا عملوا في أول شبابهم، ولذلك كانت مرحلة الشباب مهمة، لأن العبد سيسأل عنها يوم القيامة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماذا عمل فيما علم أو بما علم. إذن الشباب أنت مسؤول عنه، ليست أياما تقضيها، بل إنك مسؤول عن تلك القوة وتلك الصحة وتلك الأيام الزاهرة في حياتك، تسأل عنها يوم القيامة فيما استعملتها. إذن ما دام العبد مسؤول عن تلك الفترة من حياته، فينبغي أن يعد لهذا السؤال جوابا، ولن يعد له جوابا إلا إذا كان عاملا بمقتضى الجواب، لأن العبد يوم القيامة لا يستطيع أن يكذب ولا يستطيع أن يتجمل ولا يستطيع أن يوري على الله عز وجل، بل إن حاول العبد تنطق الجوارح بما عمل من أعمال شر أو خير. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان التنبه لأهل الشباب أمرا مهما، ولذلك ينبغي على كل الدعاة والعلماء والصالحين أن يوجهوا قدراتهم وطاقاتهم نحو الشباب، لأن بهم تصلح الأمة، وبهم يقوم الدين، وبهم تعلو الملة. فلذلك ينبغي أن توجه إليهم الطاقات والقدرات حتى يصلح الله عز وجل شباب الأمة. أيها الأحبة الكرام، إن جنود النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا كانوا من الشباب، بل كانوا من أصاغر الشباب. انظر مثلا إلى يوم بدر، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: خرجت يوم بدر فإذا بغلامين صغيرين قد وقف أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء. قال أحدهما وغمزني، قال: يا عم، أين ذاك أبا جهل الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له: وما تفعل إن رأيته؟ قال: لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فعجبت من موقفه ومن سؤاله وكلامه. قال: فغمزني الآخر وقال لي مثل ما قال الأول. قال: فبينما أنا واقف فنظرت فإذا أبا جهل يتبختر بين الصفوف على فرسه، فقلت لهما: ها هو صاحبكما. فانطلق إليه وابتدراه، فما زال يضربانه عن يمينه وشماله حتى قتلاه، قتل رأسا من رؤوس الكفر. إذن كان الشباب مؤثرا في دولة الإسلام، كانوا يخرجون للقتال، وكانوا يخرجون ويعلمون ما هم خارجين له. انظر إلى يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش لقتال المشركين، فلما كان بمنطقة تسمى بذي الجيشان وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجيش، فإذا في الجيش غلمان صغار منهم البراء بن عازب وأبو سعيد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا على صدور أقدامهم، فما أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجز لا عبد الله بن عمر ولا البراء ولا أبا سعيد، وكذلك من كان معهم رافع بن خديج وسمرة بن جندب. فقال رافع لعمه: يا عم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزني للقتال. يعني انظروا، هؤلاء الشباب والغلم الصغار ما خرجوا لنزهة، وما خرجوا لرحلة ترفيهية، وإنما خرجوا وهم يعلمون ما هم مقدمون عليه من قتال الكفار والمشركين، وأنهم ربما يقتلوا ويراق دماؤهم وتزهق أرواحهم، ومع ذلك خرجوا وهم متشوقون لذلك. جاء رافع بن خديج إلى عمه وقال: يا عم، إني رامي، أي أجيد الرمي، إني رامي أجيد الرمي، يعني إذا وضع له هدفا أصابه بسهولة ويسر، فاذكرني للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابن أخي رامي فجزه. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم غرضا، ورمى رافع بن خديج فأصاب الغرض فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم سمرة وقال: يا رسول الله، لقد أجزت رافعا وإني لا أصرعه، أي أغلبه أوقعه على الأرض، يعني بأني أقوى منه وعندي قدرة عليه. فقال: هو دونك. فتصارع فغلب سمرة رافعا فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض والشاهد في ذلك، هم أغلبة صغار، شباب غلمان لا زالوا في سن الظهور، ومع ذلك كانوا يحملون هم الأمة، كانوا دعاة لهذا الدين وحماة لهذا الدين وقوادا لهذا الدين وعلماء لهذا الدين وقراء لهذا الدين. فلا يستهان أبدا بمرحلة الشباب، ولا ينبغي للشاب أن يقلل من نفسه ومن قدراته. انظر وتأمل إلى كل علماء الأمة من التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، من الذي يتعلم ويحصل العلم الآن؟ من الذي يتصدر للدعوة؟ إن وجدت إلى المشايخ الكبار في القبر وفي السن لوجدتهم الآن على الساحة قلائل، وإذا بهنالك بعض من الشباب الذي تعلم وبدأ هو يتصدر للدعوة بإجازات من شيوخه، وإذا هم يحملون هم هذه الدعوة لهذه الأمة. إذن الشاب لا يقلل من نفسه ولا يحقر من أمره، كل ما عليه أن يصل ويبدأ على الطريق الصحيح، وأن يرى من نفسه ماذا يستطيع أن يفعل هذا الدين. إن كان لنفسه طاقة وقدرة على طلب العلم فليجلس إلى العلماء وليتعلم منهم وليواصل وليكد الليل بالنهار حتى يحصل هذا العلم، لأن الله عز وجل إن أخلص هذا الشاب بالنية الله عز وجل يصلح به بعد ذلك وينفع به بعد ذلك. كذلك إن وجد من نفسه قدرة على حفظ القرآن وقراءته فليجعل نفسه في هذا الجانب. كذلك إن وجد نفسه في الطاعة والعبادة فليتوجه لهذا الجانب، لأن العابد ربما يكون أعظم أثرا من المقاتل الذي يقاتل في ساحة المعركة، لأن ربما رجل واحد يدعو دعوة صالحة يصلح الله عز وجل به الأمة وينصر الله عز وجل بهذه الدعوة الأمة. وكم رأينا من أناس كانوا مغمورين لا نعرف أسماءهم ولا نعرف أحوالهم، دعوا الله عز وجل في السر فنفع الله عز وجل بدعائهم الأمة واستجاب الله عز وجل لهم ونصر الأمة. يعني لما كان قتيبة بن مسلم عليه رحمة الله في جيش من جيوش المسلمين وأخذ معه عابدا من عباد ومحمد بن واسع، فلما بدأ الجيشان يلتحمان جيش المسلمين وجيش الكفار قال انظروا ما فعل محمد بن واسع، فوجدوه ساجدا يدعو، وفي بعض الروايات وجدوه رافعا إصبعه إلى السماء يدعو بها، فقال هذا القائد المسلم إن إصبعه هذا عندي أفضل من 1000 شاب طرير ومن 1000 سيف شهير. إذن العبد أو الشاب لا يستقل نفسه، وجد نفسه تطيق إلى أمر يخدم هذا الدين حتى لو كانت العبادة والطاعة، فهذا ينبغي أن يبادر إليه، لأن بصلاح الشباب عموما تصلح الأمة. ليس المطلوب مننا أن نكون علماء أو أن نكون كلنا جنودا أو نكون كلنا قوادا أو نكون كلنا دعاة، بل كل منا صغيرا أو كبيرا قائم على ثغر من ثغور هذا الدين، وأنه مسؤول ماذا قدم لهذا الدين يوم القيامة. فربما دعوة واحدة تقدمها تدعو لإخوانك المسلمين المستضعفين في كل مكان وتقبله الله عز وجل منك لأنك عابد طائع، تكون ذلك سببا لنصر الأمة وعزها وارتفاعها وارتفاع الملة. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي بنا جميعا كنا شبابا أو شيبة أن نتنبه لأمر الشباب، وخير من يخاطب الشباب الشباب. أنت متى تعلمت مسألة من العلم وأنت صغير السن ومعك قرين من شاب أو غير ذلك تدعوه وتبين له هذا الأمر وتنصحه حتى يستقيم على أمر الله عز وجل، لأن كثيرا من الشباب قد يجعلون في أنفسهم عوائق أن يسمعوا من الآباء أو من المشايخ أو من كبار السن على العموم، لكنه قد يستمع منك. ولذلك تجد مثلا لو نظرت تجد أن من الذي يفسد الابن؟ من الذي يفسد الشاب؟ شاب مثله، يعني ما من شاب إلا ويصير فاسدا بنفسه، لكن لابد أن يكون هنالك من بدأ معه الفساد فيستمر هو فيه. فلنجعل من أنفسنا مصابيح نور، وأن ندعو إلى الخير وأن ندعو إلى الطاعة والبر، فتبدأ أنت وربما يجعل الله عز وجل فتح قلب هذا الشاب على يديك، فتكون قد حصلت أجرا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا نتوانى عن دعوة الشباب إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى وترك المعاصي والفجور وترك اللهو والملذات وغيرها من المحرمات، عل الله عز وجل أن يصلح هذه الأمة وأن تعلو كلمتها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح هذه الأمة. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من هداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين واخلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم دمر عليهم بنيانهم واهدم عليهم أركانهم. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.